إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا ضد ولا مثيل ولا نظير ولا ولد ولا والد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأماجد، فمع الدرس 26 من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن رحلة الإسراء والمعراج، وبينا أن العلماء اختلفوا في تحديد موعد هذه الرحلة المباركة. كذلك بينا أنه لا يجوز ولا يشرع الاحتفال بهذه الليلة، وأن أفضلية هذه الليلة في ليلتها وفقط، وأن أفضلية هذه الليلة في ليلتها وفقط، ولا يشرع الاحتفال بها على وجه العموم. وكذلك لأنه أصلا لم تحدد هذه الليلة ولم تعين على قول راجد من أقوال أهل العلم فيحتفل بها مثلا في ليلتها، هذا إن سلمنا بجواز الاحتفال بها. وقلنا يا إخوان أن هذه الرحلة الأقوال المتقاربة في توقيت وقوعها، ماذا يا إخوان؟ من يجيب؟ ها قل. أحسنت، ما بين السنة 12 من البعثة إلى السنة 13 من البعثة، يعني بعد عام الحزن وقبل الهجرة. إن بعض العلماء قال إنها وقعت في العام الأول من الإيه؟ من البعثة. قال إنها وقعت في العام الأول من الإيه؟ من البعثة. بمجرد أن بعث النبي حدث له رحلة الإسراء، ورد على هذا العلماء. وبعضهم قال في السنة الخامسة، وأيضا هذا رد عليه العلماء. ولكن القول الراجح أن رحلة الإسراء والمعراج وقعت في هذا التوقيت الزمني ما بين عام الحزن إلى قبيل الإيه يا إخوان؟ قبيل الهجرة. ذكرنا كذلك يا إخوان أن بعض العلماء يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به بروحه فقط، وبعضهم يقول بالروح والجسد، فمن يجيب؟ يقول بالروح والجسد. الراجح أنه صلى الله عليه وسلم أسري به بالروح والجسد. طيب يا إخوان، أيضا هل النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج رأى ربه أم ما رأى؟ أريد إجابة طالب علم، من يجيب؟ ها قل يا شيخ. ما رأى،
ما رأى،
ما رأى. ها من يجيب؟
سيدنا أبو ذر الغفاري قال نور أن أراه.
قال نور أن أراه. طب رآه ليلة المعراج أم ما رآه؟ ما رآه.
دي قضية المفروض ما تشغلناش، يعني هو رأى ربنا أو ما رأوش، دي حاجة خاصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
قضية لا تشغلنا تخص النبي، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام باطل من كل الوجوه. هذه مسألة عقدية مهمة جدا، حتى العلماء يستدلون مسألة خلاف الصحابة أنفسهم في قضية رؤية النبي لربه أم لا. العلماء يستدلون بهذا على أن الخلاف يقع في أمور العقائد. هل هناك خلاف في أمور العقيدة؟ نعم، هناك خلاف في بعض مسائل العقيدة، واستدل العلماء بهذه المسألة من ضمن المسائل التي يدللون بها على وقوع الخلاف في بعض مسائل العقيدة، أن السلف والصحابة اختلفوا في هذه المسألة، هل رأى ربها أم ما رأى؟ اللي حضر معانا الدرس اللي فات يجيب. ها قل. ابن عباس يقول رأى، وعائشة تقول ما رأى. طب يعني رآه أم لم يره؟
رآه بس من شروية
أنت فيهم الصبح يا عم الحق. نعم، هذه الإجابة
الصحيحة أن أقول لقد اختلف الصحابة واختلف السلف واختلف العلماء في رؤية النبي ربه ليلة الإسراء، ومن قال أنه رآه قال أنه رآه بعين قلبه. أسمع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، له كلام نفيس يلخص الكلام في هذا الباب. يقول، نقرأ أولا كلام المصنف في هذه المسألة ثم نعقب بكلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله: ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد. وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة، يعني ما قال أحد قط من الصحابة أن النبي رأى ربه في المعراج رؤيا له العين. إنما حتى الذين قالوا بالرؤيا قالوا أنها رؤيا له القلب، ليست رؤيا العين. قال: وهذا قول لم يقله أحد من الصحابة، وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني، لأن جاء عن ابن عباس أنه كان يقول النبي رأى ربه، وعائشة تقول: من حدثكم أن النبي رأى ربه فقد كذب. فصح عن ابن عباس أنه قال في غير هذه الرواية قال رآه بعيني قلبه، فلا تعارض بين كلام ابن عباس الأول وكلامه إليه الثاني، لأن الثاني موضح للأول، قال رآه ثم قال رآه بعين قلبه، فهذا الكلام لا تناقض فيه. ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، والسياق يدل عليه. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيه أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل، رآه محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يا إخوان رأى جبريل على صورته الحقيقية كم مرة يا إخوان؟ من يجيب؟ ها قل. رآه مرتين، متى كانت الأولى؟ نعم أحسنت، في مكة، وقد نزل عليه الوحي وعاد من غار حراء فرآه على صورته الحقيقية له 600 جناح. والمرة الثانية التي رأى النبي فيها جبريل على صورته الحقيقية متى يا إخوان؟ أحسنت، في الإسراء عند سدرة المنتهى رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح، هذا هو الصحيح. وثم الإمام أحمد يذكر أنه رآه مرة ثالثة، وهذا لا يصح. وأبو نعيم كذلك في الدلائل يذكر أنه رآه مرة رابعة، وهذا أيضا لا يصح. إنما الذي يصح أنه رآه يا إخوان مرتين، الأولى في مكة في غار حراء، والثانية في الإسراء. يقول ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين، هذا العالم الرباني، كلام نفيس جدا في مسألة رؤية النبي ربه في المعراج. يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا، هل رأيت ربك؟ من الذي سأله يا إخوان؟ أحسنت، أبو ذر الغفاري. قال: أبو ذر يا رسول هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، لأن الله حجابه ليه يا إخوان؟ إنه في الحديث الصحيح حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من إيه؟ من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حديث صحيح. قال: نور أنا أراه. يقول ابن عثيمين: النبي نفسه نفى أنه رآه، وما ذكر عن ابن عباس قال عنه ابن تيمية أن ابن عباس لم يصرح أنه رأى ربه بعينه يقظة. نضيف على كلام الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ورد عن ابن عباس أنه رآه بعينه
قلبه،
أنه رآه بعين قلبه. قال أن ابن عباس لم يصرح أنه رأى ربه بعينه يقظة، وإنما رآه بفؤاده. قال ابن عثيمين في التعليق على كلام ابن تيمية، قال وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، لأن موسى لما سأل ربه قال رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني، قال لن تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. نعم، قال هذا في الدنيا، يعني هذا عن استحالة الرؤية في الدنيا، وإن كان رآه على قول ابن عباس فإنما رآه بعين قلبه لا بعين رأسه. طب يا إخوان السؤال، هل الله يرى في الدنيا أم لا؟ هذه المسائل كلها يا إخوان مسائل عقيدة. حتى بعض العلماء، وجدت رسالة ماجستير أحد إخواننا في الجامعة الإسلامية وفي جامعة أم القرى على ما أذكر، له رسالة ماجستير في مسائل العقيدة في الإسراء والمعراج، رسالة مهمة جدا، مسائل العقيدة في الإسراء والمعراج، هذه مسائل مهمة ينبغي أن يعرفها الإنسان وأن يفطن إليها وأن يتعلمها، هذه عقيدة. طيب هل الله يا إخوان يرى في الدنيا أم لا يرى؟ قل إيش؟ لا يرى. طب لا يقظ ولا منام؟ لا يرى في اليقظة، لكن يرى في، قد يرى في المنام.
لا يقظ
ولا منام. لا أجيب إلا ما أقول له. ها قل. لا يرى، لا يقظ ولا منام. ما الدليل؟
الشيطان لما جاء للإمام الشافعي على في المنام وقال له أنا ربك وأحلل لك ما حرمت على عبادك.
أحسنت. أولا لأن الله عز وجل قال لموسى لما طلب رؤيته وقال له لن تراني، فالله عز وجل لا يرى في الدنيا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان، هذه عقيدة السلف، أن الله لا يرى في الدنيا لا في اليقظة والمنام، لن تراني. وما جاء عن البعض السلف أنهم رأوا الله عز وجل في المنام هذا لا يصح، لما ورد عن الإمام حمزة وغيره هذا لا يصح سنده. وجاء صح عن الشافعي أنه جاءه الشيطان وقال أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على العباد، فقال له اخسأ عدو الله، اخسأ عدو الله. طب يرى في الجنة يا إخوان أم لا يرى؟ من يجيب؟ من يجيب؟ ها قل. يرى في الجنة. ما الدليل؟ لا لا يجيب إلا من أقول له. ها يعني يأتيني بالدليل من القرآن أولا ثم أعقبه بالدليل من السنة. الدليل من القرآن على أن الله يرى في الجنة، نقول يا شريف أحسن. الدليل على أن الله عز وجل يرى في الجنة يراه أهل الإيمان قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم دليل آخر في القرآن، ها قل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لممنوعون من رؤيته جل وتعالى. ثم دليل ثالث يا إخوان، ها قل يا شيخ. أحسنت أحسنت. ما اسمك؟ أحسنت يا محمود، جزاك الله خيرا. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الآية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحسنى هي الجنة وأن الزيادة هي رؤية الله جل وتعالى، وأن الزيادة هي رؤية الله عز وجل. ثم دليل رابع يا إخوان في القرآن، قل يا شيخ. نعم أحسنت، لكن هذا هو لا ينظر إليهم، لكن هذه لا تعد دليل على الرؤية، على رؤيتهم هم لله. ها ثم دليل رابع يا إخوان.
ولدينا مزيد.
أحسنت. في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو الذي جاء في الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة والمزيد هي رؤية الله عز وجل في الجنة. وقد تواترت السنة النبوية عن رؤية الله عز وجل في القيامة، قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في الليلة المضيئة لا تضامون في رؤيته. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا. كلام واضح، كلام صحيح، كلام ليس فيه لبس، ليس فيه غموض. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس عيانا صحوا. وكذلك أجمع الصحابة والسلف على أن الله يرى في الجنة يراه أهل الإيمان، ما خالف في ذلك واحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا أحد من السلف الكرام. قال المصنف رحمه الله: وقد وقع حادث شق صدره هذه المرة أيضا، وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا عديدة. طيب كم مرة شق صدر النبي يا إخوان؟ من يجيب؟ ها قل ايش اخترت. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتان. متى كانت الأولى؟ أحسنت، وهو عند حليمة السعدي. كان عنده كم سنة؟ 5 أو 6. كان عنده 5 سنوات أو 6 سنوات. يبقى وقعت حديثة شق الصدر الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة السعدية في بني سعد، قد تكلمنا عنها بالتفصيل في بداية الدروس. وقعت حديثة شق صدره الثانية في رحلة الإيه يا إخوان؟ الإسراء. لأنه كان لابد للنبي عليه الصلاة والسلام من تأهيل لما سيراه في الملأ الأعلى وفي حضرة الأنبياء وفي حضرة الملائكة، فكان لابد من تأهيل روحي رباني لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل فشق صدره وأخرج قلبه، ثم غسله في طست بماء زمزم، ثم ملأه حكمة وإيمان، قال: عرض عليه اللبن والخمر. يعني النبي في هذه الرحلة يا إخوان قدم إليه يختار اللبن أو يختار له الخمر. هذا الحديث صحيح أم ضعيف يا إخوان؟ من لا يجيب إلا من أقول له. هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
صحيح.
حديث صحيح؟ أين هو؟
عشان النبي اختار اللبن.
لا أنا بسأل حديث صحيح تصح نسبته أم لا؟ ها حديث صحيح يا إخوان أم لا؟ حديث صحيح، هذا حديث صحيح عند أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. حديث اللبن والخمر هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ورأى 4 أنهار في الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فهما النيل والفرات، ومعنى ذلك أن رسالته ستستوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات، وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيلا. وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة كما يقول البعض.
شوفوا يا إخوان التسلية الربانية للنبي لما أصابه يوم الطائف: إذا كان أهل الطائف يا محمد آذوك وطردوك، فإن أهل الملأ أهل السماء قد استقبلوك ورحبوا بك. إذا كان صاحبك في رحلة الطائف يا محمد هو زيد خادمك، فإن صاحبك في رحلة الإسراء والمعراج هو جبريل. هذه تسلية يا إخوان للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت يا محمد ذهبت إلى الطائف ماشيا على قدميك ذهوبا وعودة، فإنك قد ذهبت إلى بيت المقدس على براق.
ورأى مالك خازن النار وهو لا يضحك، وليس على وجهه بش وبشاش.
نعرف يا إخوان أن خازن النار هو من؟ هو مالك.
ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك.
هذا صريحة. وقلنا أيضا النار عليها كم خازن؟
19.
عليها 19. وثم مقولة مشهورة لأحد أئمة الكفر قالها لما نزلت هذه الآية، قال قولة مشهورة جدا ذكرناها في المحاضرات. ها من يجيب؟
لا، بقول احنا
أبو جهل، أحسنت يا شيخ ثروة. لما نزلت هذه الآية قام أبو جهل وقال إن محمد يزعم أن خزنة النار كم؟ 19. قال أنا أكفيكم 17 منها، ألا يستطيع كل 100 رجل منكم على رجل منهم؟ يعني أنا لوحدي هون بكم؟ 17، وأنتوا كلكم تلموا على ليه؟ فأنزل الله عز وجل قوله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما هؤلاء يا ويلهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الويل ثم الويل لك يا أكل مال اليتيم، آه لخيبتك، آه لشقاوتك، آه لما سيصيبك بين يدي الله رب العباد جراء هذا الظلم. ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار، يعني كالأحجار كالحجارة، فتخرج من أدبارهم. ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين. كان قدامك الحلال الزوال الذي أحله الله وشرعه مثنى وثلاثة ورباع، فتركت هذا المشروع وذهبت إلى المحرم، فتركت هذه المرأة التي أحلها الله لك وشرعها لك وذهبت لتقع في الزنا، لتعصي الله عز وجل، لتغضب رب الأرباب جل وتعالى. ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن. يعني هذه المرأة تكون متزوجة ثم تزني فتحمل وتضع، فينسب الولد إلى إيه؟ إلى زوجها، إلى غير إيه؟ إلى غير أبيه. هذه يا ويلها، هذه يا مصيبتها، يا شؤم فعلها، يا لجرم صنيعها، هذه التي تخلط الأنساب وتضيع الأنساب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمثال هؤلاء معلقات بثديهن فضيحة لهن. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. ولما رجع لهم وقال لهم ذلك كذبوا وقالوا ائتنا بدليل، قال إن بعيركم في أرض كذا وستطلع في صباح الغد، وقد ند منهم بعير لونه كذا ثم أمسكوه في مكان كذا. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان يعطيهم أوصاف الإيه؟ العير هذه. قال ابن القيم فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى. لأن لماذا علة الإسراء يا إخوان؟ عشان إيه كان الإسراء والمعراج؟ لنريه من آياتنا الكبرى. فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال. فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام كان أول من أخبر أن أخبر أبا جهل، فقال أبو جهل يا محمد أخبر قومك بما تقول؟ اقول للناس الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو مفكر ان هو كده مسك على النبي؟ قال نعم اخبر. فسمع قال يا بني كذا يا بني كذا اجتمعوا تعالوا انظروا اقبلوا. ماذا؟ ما الامر؟ ما الخط؟ ما الشأن؟ ما الحكاية؟ ما الموضوع؟ قال اسمعوا الى محمد ماذا يقول. يزعم انه اسري به الى بيت المقدس في جزء من الليل. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فكان القوم ما بين مكذب ومصدق حتى قابلوا ابا بكر الصديق فقالوا ابا بكر ان صاحبك يزعم انه اسري به الى بيت المقدس في جزء من الليل. نحن نضرب اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا ايابا، نروح في شهر ونرجع في شهر، يعني ايه شهرين وصاحبك بيقول انه اسري به فيه؟ قال ان كان قال فقد صدق. فسمي من يومها ليه الصديق. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والذي صدق به ومن يا إخوان؟ هو أبو بكر كما يقول المفسرون. والذي جاء بالصدق وصدق. قال إن كان قال فقد صدق، والله إني لأصدقه فيما هو أبعد من هذا، إني لأصدقه في خبر السماء يأتي، يعني أنا أصدقه فيما أبعد من، أصدقه أن ينزل عليه الوحي من السماء، فلأصدقه في هذا الأمر الذي تقولونه. ويقال سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الواقعة حين كذبها الناس، ثم اجتمعوا على النبي أخذوا يغمزون ويغمزون، حتى أن في أخواننا بعض المسلمين ارتد بسبب هذا الأمر، بسبب هذه الرحلة ارتد بعض المسلمين. ولعل هذا أيضا من حكم الإسراء يا إخوان، لأن النبي مقبل على مرحلة جديدة من مراحل هذه الدعوة المحمدية، ألا وهي مرحلة إقامة المدينة والدولة في المدينة المنورة، فكان لابد من غربلة وتنقية للصف. إيش فيه يا أخوان؟ من الأمور المضحكات أن في الفترة الماضية لما تولى الأمر جماعة إسلامية أطلق بعض الناس لحاهم، فلما حدث ما حدث حلقوا لحاهم مرة أخرى، فلا بد من غربلة، فكانت هذه الرحلة كي يغربل الصف الإسلامي من لديه يقين ومن ليس لديه يقين. فقالوا يا محمد أنت تربيت بيننا ونعلم أنك ما ذهبت إلى بيت المقدس من قبل، فصف لنا البيت إن كنت حقا ذهبت إليه. بقول انت متربي في وسطنا هنا وعمرك ما طلعت منين؟ عمرك ما طلعت ورحت بيت المقدس، احنا عارفينك كويس، اذا كنت صادق اوصف لنا ايه بيت المقدس. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما عند الامام البخاري، قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي البيت، يعني بيت الايه المقدس، قال قمت في الحجر فجل الله لي البيت فطفقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. طب هل امنوا يا اخوان بعد هذا؟ طب وصفوه لكم هو زي ما انتم شفتوه، انتم رحتوا قبل كده وزرتوا المسجد الاقصى، ها هو يصفه لكم كما رايتموه من قبل. طب هل صدقتموه؟ هل امنتوا بالله؟ عقول رمم يا اخوان، عقول جزم، هناك عقول عفنه، عقول مهما اوتيت من الايات لا تتقبل لا تستمع. ان كان هذا هو الحق من عندك فايه امطر علينا حجاره من الايه من اسويتنا بايه. طب سبحانه، قل يا أخي إذا كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه. لا يقول يا رب لو كان ده الحق نزل علينا حجارة من السماء يخرب بيتك. اللهم المستعان. قال وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى لنريه من آياتنا، وهذه سنة الله في الأنبياء. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم قال أولم تؤمن، ما لك يا إبراهيم ما الأمر أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أريد أن يكون هناك يقين في قلبي يا رب. قال وليكون من الموقنين. وقال لموسى لنريك من آياتنا الكبرى، وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله وليكون من الموقنين. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبؤون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب. والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة، ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها السلام والتحية، أرى أن أسجل بعضا منها بإيجاز. يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ويقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يرى أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبقى معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما. فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة للمشركين. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد أووا إلى الأرض تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي. وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع، ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة يتصل ببحثنا، فآثرنا ذكره. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله عن رحلة الإسراء، هذه الرحلة المباركة التي كانت مليئة بالفوائد. هذه الرحلة التي يقول عنها شوقي، يقول: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك من هاد ومؤتمن، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. هذا، ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل في درس الأسبوع القادم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.